تحية من النشرة العلمية ومنبدأ بالعناوين.
ملف الطيور المقيمة والمهاجرة بلقاء خاص.
تشات جي بي تي نصايح لتجنيب أضراره على الأطفال.
المياه تنحسر بنص بحيرات العالم وسدوده.
جلد إلكتروني بيشبه جلد الإنسان بطور التطوير.
منظمة الصحة بتوصي بتعديل لقاح كورونا لاستهداف سلالة واحدة فقط.
أومو سابينس نشأ بأفريقيا من 300 ألف سنة.
خاصية جديدة فيك تخفي محادثات الواتساب الحساسة.
أخبار علمية متنوعة إذن، ومقابلة خاصة رح تكون بالنشرة العلمية اليوم. تحية لألك فادي.
بونجور أنيا.
وتحية لفريدي سيبا على إخراج الإذاعة. نبدأ نشرتنا العلمية اليوم فادي بموضوع كتير شائك ومهم وخصوصا بهالأيام.
تحية إليك رانيا، تحية لفريدي رح يكون معنا الخرج الإذاعي، وبدنا نحيي اليوم أستاذ روجي سعد المسؤول الإعلامي بجمعية حماية طيور لبنان، وكمان عنده مسؤولياته بجمعية رفق بالحيوان، ما بعرف إذا كمان في مسؤوليات تانية، ولكن الهدف من الموضوع هو دايما نضوي على الأمور الحلوة بهالبلد، وبالتحديد نعرف نحن كمان نكون عنا ثقافة الاهتمام ببلدنا، مش بس بأرضه وبمزروعاته وبناسه، كمان بطيره، لأنه ظاهر التنوع البيولوجي ملائم للعديد من الطيور. تحياتنا لك استاذ روشي.
والله مع جميع المستمعين، لبنان الحر.
أهلا وسهلا.
لبنان من أهم الممرات الموجودة بالعالم. لبنان هو ثاني أهم ممر للطيور المهاجرة بالعالم. يعني التنوع البيولوجي هو تنوع أساسي للكائنات الحية بالعالم كله، واليوم مسائب هو اليوم التنوع البيولوجي، والطيور من ضمنهم طبعا، لأنه هو يؤسس لجميع الكائنات الحية الموجودة على الأرض، وهو ممكن يساعد كمان التنوع البيولوجي بقدرة على محاربة التغير المناخي.
نعم، نحن هلأ الطيور المهاجرة أساس هي الطيور يلي لازم نقوصها أو لا، حتى هيك نحدد
خلينا نحكي بشكل عام.
نعم.
عن الطيور المهاجرة.
فضل.
هي طيور مهاجرة بالنسبة لقصة الصيد. الصيد له موسم.
نعم.
يعني بلبنان في موسم للصيد، عادة بتكون بين أول أيلول ل 15 شباط، ولما يجتمع مجلس الصيد الأعلى برئاسة وزير البيئة، ووزير البيئة يعلن عن فتح موسم الصيد، عادة دائما بكون بأيلول، لأنه بهالوقت نحن وقت ربيع، فصل الربيع هو فصل التكاثر والتفريخ، عادة أكثرية الطيور بتكون راجعة بموسم الهجرة الربيعة من أفريقيا، تمرق ضمن لبنان وبتروح صوب أوروبا للتكاثر والتفريخ، وعادة بالخريف بيرجعوا بيمرقوا فوقنا مع الفراخ تبعولهم.
نعم.
كرمال هيك بهالوقت ممنوع الصيد منعا باتا.
صحيح.
استاذ روجي، نحن انطلاقا بعيدا عن الصيد، لانه اكيد الصيد له موسمه وله حديثه الاخر، خلينا نقول خلينا نحكي شوي عن موضوع انا يعني بدي ركز على هالممرين المهمين، هو الممر الرئيسي للطيور المهاجرة. أول شيء بس تحديدا شو هي الطيور المهاجرة، وليما منشوفها مازال نحن ممر، يعني ولا حنشوفها قاعدة عنا بلبنان، يعني هي بتنتقل الظاهر من أفريقيا لأوروبا وبالعكس، ما بعرف إذا الكلام صحيح. تاني شيء كيف ممكن نحمي هالممرين، في ممر خطير مع الأسف الشديد، وهو الممر اللي بيمرق فوق لبنان، لأنه فعلا اللي صار هالسنة مجزرة كبيرة، والظاهر أنه الدول اللي بتوصل لها هيدي الطيور اعترضت على طريقة التصرف اللي صارت بلبنان. الكلام لألك.
صحيح. هو بالنسبة لقصة الممر، هو تاني أهم ممر للطيور المهاجرة بالعالم. بالعالم في مسارات عدة، يعني في كتير مسارات تمرق، نحن مسائبة واحد من هالمسارات الحلوة يلي ممرق فونا، مش ما منشوفهم، بالعكس منشوفهم، بس في إلهم أوقات معينة ببينوا بكمية كبيرة. هلأ بالربيع الشخص حيالله شخص بيطلع بيمرق عادة من أول أزار أو من تقريبا آخر شباط لا آخر حزيران، بيمرق بكمية كتير كتير كبيرة، وللأسف يعني للأسف أنه نحن عنا هالنعمة يلي هي نعمة انه ممر لمئات ملايين الطيور، مش 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 مليون ومليونين و10,000، مئات الملايين بيمرقوا ان كان بالربيع او بالخريف سويا فوق لبنان. يعني الدول كلها برات العالم بيشدوا الناس صوبهم كرمال السياحه حتى يتفرجوا على الطيور، نحن عم نقوصهم، عم نعمل لهم كمين. واللي صار تقريبا من حوالي الشهر كان للاسف كثير 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 بشع. يعني ما بكفي انه المصايب يلي هلا نحن واقعين فيها ويلي يلي الدول برا كلها عملت ضغط علينا، اجينا زياده ضغط كرمال هالطيور القوصون يلي هن بيبقوا ناطرينهم، بيعملوا لهم احتفالات، بيعملوا لهم اعشاش، بيبقوا ناطرينهم. لانه هيدا الطير خاصه اللؤلؤ هو بيمرق كل شيء، بيمرق لؤلؤ، بيمرق بجع، بيمرق نسوره، بيمرق كل الانواع، بس خاصه اللؤلؤ بالنسبه لدول اوروبا. بعض الدول باوروبا بالنسبه لهم هو مثل ابنهم، بيبعثوا لنا علامات بيقولوا لنا بليز انه نحن حاطينه جي بي اس وناطرينهم بعد ما وصلوا لعنا.
طيب اساس روجيت بس نحكي ممر
عنا، هن بالنسبه لهم هو مثل الارض اللي عنا.
نعم بس نحكي ممر بس نحكي ممر بالنسبه للبنانيه انه مارق هالطير انا بقدر استفيد منه. نحن شو الافاده البيئيه لنا كطيور عابره لبنان؟ شو بيفيدوا اذا هن مرقوا؟ بس
سؤال كثير كثير مهم. أكيد هذه الطيور كتير كتير مفيدة، يعني هذه كمان نعمة غير أنه منتفرج عليها. أول شيء بتاكل الحشرات، بتنظف الجو كله من الحشرات، ومنها أول شيء اللي هو سنونه هلأ يلي منشوفه بالجو بعب الدنيا ما بيخلي حشرة، وما منعود بحاجة نحن للفاب بالبيوت، بيأكل البرغش قد وزنه وأكثر من وزنه يوميا، ما عدا صورة يلي بتاكل الجيف على الأرض، خاصة لما تكون هالجيف ميتة. هو الجيفة يعني حيوان ميت، بيأكلون بنطف الطبيعة وغيرهم بحدوا من القوارض. في طيور تمرق تأكل الفيران والجرادين، بتحد من أنواع القوارض، والبوم بالليل كمان بقوم بنفس المهمة، وغيرهم بيأكل الحياة المسمة يلي هي بتنزع الزرع. يعني هذه الطيور في منهم كمان بتلقح مثل العصفور الشمس الفلسطيني يلي هو بلقح الزرع، بلنقح النباتات. 30% من النباتات ملقحة من قبل العصفور الشمس الفلسطيني. فهيدي الطيور لها أهمية كتير كتير كبيرة، إنه بتنظف الأجواء يلي هي مارة فيها. يعني بعدين ما منعود بحاجة للمبيدات السامة، هالمبيدات يلي بتضر بالإنسان وبتضر بالأولاد، وعم نشوف منها تسمم بالبيوت.
تعقيبا يعني كمان وزيادة على السؤال اللي سألته رانيا، وقت المنقول مرور، هيدا المرور لطيور مهاجرة، فينا نحدد الطيور المهاجرة اللي مبدئيا عند مرور خلينا نقول باستمرار. والسؤال الثاني انه هالمرور ليه بده يكون فوق اليابسة، ما بيكون فوق البحر؟ لحتى ما بعرف انه نحن اكيد ما رح نقدر نسيطر نهائيا على الواقع اللي موجود عندنا، ليش ما عنده مرور فوق البحر؟ هل طايره ما بيقدر يقطع المسافه كلها من دون ما يغط، او من دون ما يعمل مثل ما بيقولوا اسكال بمكان ما؟
كمان سؤال مهم ضروري الناس تعرفه. اكثريه الطيور اللي بتمرق فوقنا، خاصه الطيور الكبيره مثل اللؤلؤ والبجع، بتستفيد من الهواء الساخن يلي بتمرق لما تمرق بين جبال لبنان، وبتفتح جوانحها وبتطير تما تعمل كتير جهد هي ورايحة، لأن تبقى جاي بالمئات الكيلومترات تجي من يعني من أفريقيا بدها مكملة صوب أوروبا، مشان ما تتعب بتفتح جوانحها وبتطير. فأكترية هاي الطيور يلي هي soaring bird احنا بنسميها، هيدي الطيور تمرق فوق اليابسة، ما بتمرق فوق البحر كرمال تستفيد من الثيرمال الوزر كرمال هيك. اما في طيور بتمرق فوق البحر مثل البجع الباليكان، يعني بينزل بغط حتى بالبحر يرتاح، اما هيدول الطيور بغطوا باليابسة.
يعني بنعتبر
من انواعهم.
اي نعم
مثل ما قلت من انواعهم، مثل ما حضرتك سالتني، هن اللؤلؤ يلي هو الوايت ستورك، العرناق يلي تعرض للقواس، هذا طير بيمرق بكميات كبيره، بيمرق بالالفات، يعني اقل رف بيمرق بيكون فيه 10,000 طير. أوف. من الألف وطلوع أقل الطير، هذا جماله بالجو.
نعم.
وإن كان البجع الأبيض، إن كان الجوارح بأنواعه، في كتير أنواع جوارح، من الباشي، من الباز، من الصقر، من الصورة يلي نحن كنا ما نتصور أنه بيمرقوا بلبنان في مناطق معينة بيمرقوا فيها وبيعطوا أجواء.
طب كله نفس الوقت بيمرقوا، يعني عم نعتبر بالربيع، يعني هاي المرحلة اللي بيمرقوا فيها، ولا في أوقات متفاوتة؟
هن ببلشوا يمرقوا ابتداء من مثل ما قلت اخر شباط وطالع، ومش بيمرقوا بنفس الوقت، لا في انواع بتمرقوا بنفس الوقت مثلا مثل البجع واللؤلؤ والصقر بنفس الوقت، وفي منه لا بيمرقوا قبل او بعد بس تدريجيا ورا بعضهم. يعني هو يسمى الهجرة الكبيرة، هي اللي بتبلش بيصيروا يطيروا شوي 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 وبيكملوا على طريقهم، وهيدي الطريق يلي هي سنوية بالروحة وبالرجعة، إن كان هلأ بالربيع بالروحة أوروبا
يعني وعرفة. ما في إمكانية فوق البحر
كله بيمرق بلبنان، يعني هل في إمكانية بلا في الطيور الصغيرة المغردة مثل الفري ومثل الطيور الصغيرة بتمرق فوق البحر. الطيور يلي بتضلها ترفرف بتقدر تمرق فوق البحر. أما الطيور الكبيرة مشان تستفيد لأنه ما تتعب هي ومسافرة
صحيح بتمرق فوق،
راح بتستفيد من الهواء السخن.
بتلاحظ
ولازم يلاحظوا الأشخاص اللي عم بيراقبوا الجو إنه الطير بصير يبرم بالجو، بصير يبرم، هذا بيبرم يعلي ورا الهواء السخن. إذا بتلاحظوا يبقى ماشي وبيوقفوا بيبرموا يعلوا، هن بيعلوا من ورا الهواء السخن بيفتحوا جناحهم إذا واحد معه نظور يراقبهم. من أجمل شيء مراقبة الطيور المهاجرة.
أستاذ روجي سعد،
نحن نسميه المهاجرة لا.
طيب هالممر
أنا معي
هن بيمروا بس ما بيستوطنوا ولا مطرح، يعني نحن إمتى بيستوطنوا عنا؟
هن عادة بكونوا بأفريقيا بكل الشتاء. بكل الشتاء بكونوا بأفريقيا بيرجعوا بيطيروا. بيرجعوا بيطيروا بكفوا 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 هلا بيرجعوا افريقيا هو هذا الموسم. هلا هن عاده بغطوا بكل بلد شوي شوي. يعني هن وطايرين بصير يغطوا طير طيحوا بكل بلد وبياكلوا
بس وين عم تسالك وين وين بيقعدوا هلا؟ هن راحوا هلا صوب صوب اوروبا، يعني هن بيقعدوا باوروبا هالفتره الصيف
باوروبا، بولندا، هنغاريا، كل الدول، فرنسا، المانيا،
كثير
دول بيمروا هون. يعني هلا بيرجعوا يعني كل الدول بيروحوا عليها، يعني نحن بتقولوا نحن الممر يلي بيروحوا فيها هالملايين طيور بيرجعوا تدريجيا بيتقسموا على بلدانهم.
يعني بس عم تستوضح حرانيا يمكن انه ما بيقعدوا بلبنان بس بيرتاحوا بلبنان، يعني بيرتاحوا من الطيران نتف صغير ويرجعوا بيكملوا
بغطوا بالمحميات ببعض المحميات وببعض المناطق اللي تبقى فيها غابات كبيرة بغطوا، هون الخطر الكبير اللي عم بيصير فيهم لما يغطوا بعض الأحيان عم يتعرضوا للقتل هن وغطين بالمناطق.
طيب اللي تسمح لي بسؤال استاذ روجي، استاذ روجي شو نعمل لهالمجرى اللي صارت من كم اسبوع؟ شو نعمل تدابير لحضرتكم بتصور قمتوا القيامه وتعطيتوا بهذا الموضوع، شو نعمل لحتى يعني ما بعرف يتخذ حد او عقوبات باللي صار باللي عملوا هالمجزرة هي؟
انه نحن كناشطين وكجمعيات وكاشخاص مهتمين بالمحافظة على الطيور على المسارات اللي بيمرقوا فيها ادعينا عليهم لدى القضاء المختص، وصار في توقيفات لكثير اشخاص هن قايمين بهالعمل وتوقفوا بالمخافر وطبعوا غرامات، وفي بعض اشخاص كمان بعد لهلا في تحقيقات عم بتصير تيتوقف الأكترية، خاصة انه تم استعمال للأسلحة الحربية وهيدا شيء خطر كتير، يعني منا بس تعمل بوريد صيد.
طيب شو النصيحة اللي ممكن نعطيها كرمال نحافظ على هالطيور المهاجرة والمارة؟
المهاجرة والمارة وهيدي طير مهم كتير كتير، يعني هيدا الطير كان مهاجر مثل ما بقولوا عابر احنا فينا نقوصه، لا ما فينا نقوصه لانه ممكن في شيء تاني مهم كتير، لانه ممكن بين هالطيور المارقة تبقى مارقة عائلة بقاش في غيرها نادرة، يعني ممكن يمرق 10 طيور ما بقى في غيرهم بالعالم كله مارقين من لبنان نقوصهم نكون قضينا الطيور كلها.
كيف
نقدر نحافظ عليهم؟ نحافظ عليهم خلال هذا الموسم. طيب قبل موسم الصيد اذا انفتح موسم الصيد اهم شيء ما نقوس ابدا ابدا.
استاذ روجي بدي اسالك سؤال، الطيور المقيمه في لبنان فينا نعرف شو نوع الطيور اللي هي مقيمه في لبنان؟ هي ممكن نلاقيها بلبنان خاصه انه نحن عندنا تنوع مناخي وبيولوجي وبين الساحل بين الجبال بين الجبال العاليه بين الصيف والشتاء، بقى شو الطيور اللي ممكن نلاقيها بلبنان وما بتهاجر؟
في عندنا حوالي 70 طير او اكثر شوي او اقل شوي من الطيور اللي بتضلها بلبنان بتفقس بلبنان بتتكاثر بلبنان، منها الحجل للتراث المشهور، الشحرور، الحسون، الخضيرة، التفايفيحة يعني، وفي غيرهم وغيرهم من الأنواع الموجودة بلبنان وبتتكاثر بلبنان. وفي طيور بتجي بلبنان بتبقى مثلا بالصيف بس وبتفل. في طيور بتبعد كل الوقت هلا لآخر الربيع وبتسافر وبتبيض بلبنان وبتتكاثر بلبنان. يعني بلبنان عندنا تنوع كتير حلو من أنواع الطيور والتنوع البيولوجي بكل شيء صراحة.
كلمة أخيرة بثلاثين ثانية تنختم حديثنا نحن وياك، أكيد بعد نلتقى بأمور أكثر ندخل فيها بتفاصيل أكثر عالمية.
بتمنى على جميع المستمعين أنه يهتموا بالحفاظ على العصافير يلي هي ثروتنا الباقية متبقية لنا بهالطبيعة. يروحوا على الطبيعة، يعملوا بيكنيك، يتفرجوا عليهم، يصورون، يرسمون، ينزلون على الفيسبوك طيبين مش ميتين، لأنه هيدي الباقي عنا. خلي شيء لأولادنا المستقبلية يقدروا ينبسطوا فيه، والثروة مهمة جدا.
شكرا لك المسؤول الإعلامي بجمعية حماية الطيور طيور لبنان وجمعية رفق بالحيوان الأستاذ روجي سعد، وإلى لقاءات علمية تانية.
من بعد هاللقاء عن الطيور متابعين نشرتنا بشوية أخبار، ورح نبدأها بتشات جي بي تي مباشرة يلي شاغل الدنيا وما فيها فادي. وهلأ التركيز على قديش ممكن نجنب الأطفال هالمخاطر للذكاء الاصطناعي يلي عم يستعمل كتير وخصوصا بإطار التعلم، ويقال إنه هيدا أكيد سلاح ذو حدين، وبالنسبة للأطفال خصوصا، لأنه اجتاح برنامج تشات جي بي تي يلي عم يتفاعل مع البشر كل النصوص بكل المجالات. وبيوضح أحد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه الأطفال أسرع بكتير من الكبار بمواكبة التطورات التكنولوجية وتعلم التعامل مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. إنما نصح الأسر بعدم استخدام الأطفال منصات بتعتمد على الذكاء الاصطناعي قبل عمر 4 سنين. وبيقول كمان خبراء بهالمجال إنه برامج الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي غير مخصصة للأطفال، إنما الطفل ممكن يتعرض لها بظل الانفتاح يلي عم تشهده التكنولوجيا حاليا. مشان هيك لازم استخدام هالبرامج تحت رقابة الأهل والاستفادة من إيجابيات يمكن تساعد الطفل بعدة جوانب، يعني مساعدة الأطفال لتحسين التعلم وتنمية مهارات الكتابة، ممكن كمان استخدامه للتغلب على بعض الصعوبات التعليمية، واستخدامه للحصول على أفضل إجابة بعدة مجالات، ومساعدة كمان بالمات والفيزيك والهندسة وقصص تانية أمور هندسية أكيد للأطفال، مساعدة الطفل بتنمية مهاراته العلمية، ومساعدة بتعلم أساسيات البرمجة، وكمان للترفيه يعني في ألعاب. إنما كمان في سلبيات للذكاء الاصطناعي، لأنه بتعطي إجابات غير دقيقة علميا بكتير من الأحيان، وبيقدم هالذكاء معلومات تاريخية ودينية غير صحيحة، وممكن يقتل مهارات الإبداع والتفكير عند الأطفال. النصيحة الكبرى هي أنه يكون الأب أو الأم حد الطفل لما بيكون عم يستعمل هالذكاء الاصطناعي، يعني لازم يكون في وعي ومراقبة للذكاء الاصطناعي، لازم يكون كمان في متابعة أثناء استخدام هالبرامج وتوضيح حقيقة الإجابات يلي عم يتلاقيها هالطفل، لحتى نشوف إذا مزبوطة أو مش مزبوطة، ونضل نزرع له براسه إنه على طول في إجابات من الذكاء الاصطناعي عم تتلاقيها بس هيدي يمكن ما تكون صحيحة. لازم على طول نحط له براسه أنه لازم يبحث عن الصح من مراجعه المختصة.
بتقرير رانيا، المياه تنحسر بنص بحيرات العالم والسدود، يعني من الأمور اللي ممكن أنه تنزرنا بأيام وبالأحرى سنوات جاية ما كتير رح تكون مفيدة لألنا. أظهرت دراسة جديدة أنه كمية المية عم تتقلص بأكثر من نص بحيرات العالم وحتى بالسدود كمان، وهو اتجاه بهدد هذا المصدر الحيوي للمياه العذبة. وبعود هالشي طبعا إلى الاحتباس الحراري والإفراط باستخدام البشر لأله. بيعيش حوالي ربع سكان العالم بمناطق بتعاني بحيراتها من الجفاف أو تبخر المياه بسدودها، وهي طبعا حسب الدراسات اللي عم بيتم نشرها بمجلة ساينس. وقال استاذ بجامعة كولورادو وهو مشارك بوضع الدراسة أن البحيرات بخطر على مستوى العالم، وهذا له تبعات واسعة. فطبعا هون عم نحكي بقلة وجود المي خاصة بالمجتمعات واللي فيها كثافة سكن، وهي طبعا المي هي الشريان الأساسي للحياة، ومع هالشي فهي ما عم بتلاقي الدعم الكافي رانيا للمحافظة على هالمياه الموجودة على القليلة. بتغطي البحيرات حوالي 3% من سطح الأرض، ولكنها بتمثل 87% من المياه العذبة اللي موجودة عليها، وهي تستخدم للاستهلاك البشري أو الزراعة أو حتى لإنتاج الكهرباء. وعينت دراسات سابقة جفاف وتدهور حالة البحيرات الكبرى بشكل منفرد، ولكن هالدراسة هي أول دراسة بتقدم عرض تفصيلي للاتجاهات العالمية وأسباب التغيرات المرصودة، وذلك بفضل أرصاد الأقمار الاصطناعية.
من المياه إلى عضو بجسم الإنسان إذا جاز التعبير، اللي هو البشرة أو الجلد فادي، يلي كتير عم بيجربوا كانوا يعملوا دراسات عليه، وهالمرة هالجلد عم بيجربوا يعملوا مثله، يعني جلد إلكتروني بيشبه جلد الإنسان، وهيدا الجلد هو بطور التطوير. فتمكن مهندسون من تصميم جلد إلكتروني صناعي هالمرة من مواد ناعمة ومرنة بتحاكي كل حواس يلي بتحملها البشرة أو جلد الإنسان بطبقة واحدة، بمواد بتشبه الجلد ممكن التواصل مباشرة مع الدماغ مثل ما هي طريقة الجلد أو البشرة. وطلبت هالأمور جهود كتير سابقا لحتى يلاقوا إلكترونيات صلبة لتحويل الإشارة المحسوسة إلى نبضات كهربائية ممكن للدماغ قراءتها، وأنتج بحسين بجامعة أمريكية مثل دوائر أو دويرات مثل ما بنقولها بالدارج، ناعمة ومتكاملة بتحول الضغط أو درجة الحرارة المحسوسة إلى إشارات كهربائية مشابهة تماماً للنبضات العصبية للتواصل مع الدماغ. وبيتأمل الباحثين يوماً ما أنه يتم توجيه هالإشارات إلى شرائح اتصال لاسلكية مزروعة بالعصب المحيطة لحتى يسمحوا لمبتوري الأطراف بالتحكم بالأطراف الصناعية. يعني كل الأهداف هي أهداف نبيلة طبيا لحتى يقدر هالجلد يعطي الأوردر إذا بدنا نقول أو الأمر لها الأطراف حتى تقدر تشعر وتقدر تبعث هي إشارات للدماغ. أكيد هيدا البحث يلي نشرته مجلة ساينس الأمريكية عن الجلد الإلكتروني أكيد بطور التطوير وبعده تحت الدراسات، إنما كمان ممكن كتير يشبه الجلد أكتر وأكتر جلد الإنسان الطبيعي. يعني إن شاء الله خير، وإن شاء الله كله لخير الإنسانية، مثل ما عطول منشدد بالنشرة العلمية إنه لازم نستفيد من الذكاء الصناعي ومن الأمور التكنولوجية والإلكترونية والتطور بعالم الطب عطول في سبيل خير الإنسان.
منظمة الصحة العالمية رانيا عم تطلب وبالأحرى عم بتوصي بتعديل لقاح كورونا لاستهداف سليلة واحدة فقط. مبدئيا كتار من الشركات اللي عم ينتجوا لقاحات للكورونا، نعرف تماما انه هلا الفيروس الكورونا بكل ميوتاسيون عم يضعف ويضعف ويضعف ويضعف، اوكي بعده موجود ولكن ما عاد بهالشيء اللي كان،
مش فعال هالقد.
صحيح. هلا بس عندهم المشكله انه عم بيحاولوا الشركات تيغروا المستهلك او اللي بده يستعمل الفاكسان، انه بيقولوا له هذا الفاكسان اللي نحن عاملينه بيمشي على كل السلالات، وهذا الشيء لا. يعني هون عشان هيك عم تطلب منظمة الصحة العالمية انه ما نعمل
ضرورة التنبه، يعني
نعمل هالفاكسان لحالة واحدة من الكورونا أو سلالة واحدة من الكورونا وكل سنة بسنتها، يعني مش إنه نقول هذا بأي مش إنه هاي لكل لون، لا، لأنه هذا الشيء عم بيأثر كمان على بعض الأمور الصحية للإنسان. فإذا جرعة اللقاح الجديدة مبدئيا بتستهدف المتحور السائد هلأ حاليا بالعالم، وأوصت مجموعة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية بتعديل تركيبة الجرعات المعززة بلقاحات كوفيد 19 لهالسنة، بحيث بتستهدف فقط الطفرات السائدة حاليا من السلالة XBB من فيروس كورونا. وتم رصد متحور جديد من كورونا بدولة عربية، وقالت المجموعة الاستشارية أنه التركيبات الجديدة مطلوب أنه تهدف لتحفيز استجابة الأجسام المضادة للمتحورين XBB 1.5 أو XBB 1.16. بتضيف أيضا أنه يمكن أيضا النظر بتركيبات أخرى بتحفز استجابة الأجسام المضادة المعادلة لأثر سلالات XBB. واقترحت المجموعة عدم تضمين سلالة كوفيد 19 الأصلية باللقاحات المستقبلية بناء على البيانات اللي بتفيد بأنه الفيروس الأصلي ما عاد ينتشر بين البشر، وأنه اللقاحات اللي بتستهدف السلالة عم تنتج مستويات منخفضة جدا أو غير قابلة للرصد من الأجسام المضادة المعادلة لأثر الطفرات السائدة حاليا. وعم تشتغل شركات مصنعة للقاحات كوفيد 19 مثل فايزر وبايونتيك وموديرنا وأيضا بعض المصانع الروسية بالفعل على تطوير نسخ من لقاحاتها تستهدف المتحور XBB 1.5 وغيره من الطفرات السائدة حاليا. واستهدفت الجرعات المعززة الثنائية التكافؤ اللي طورت ووزعت السنة الماضية سلالتين مختلفتين، وهن المتحور أوميكرون والفيروس الأصلي. وقالت المجموعة الاستشارية أنه يجب الاستمرار باستخدام اللقاحات المعتمدة حاليا وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وبأواخر أدار راجعت المنظمة توصياتها لتطعيم من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأطفال والمراهقين الأصحاء يمكن ما يعودوا يحتاجوا بالضرورة لجرعة، ولكن يجب أنه تحصل المجموعات الأكبر سنا والمعرضة للخطر على جرعة معززة خلال 6 شهور ل 12 شهر بعد لقاحهم الأخير. وهذه أحدث التوصيات اللي عم تصدر حاليا عن منظمة الصحة العالمية اللي ألغت حالة الطوارئ العالمية المرتبطة بكوفيد 19.
هالمرة فادي من صحة الإنسان إلى نشأة الإنسان. يعني كنت بخبر عم تحكي عن منظمة الصحة العالمية وفيروس كورونا، هالمرة رح أحكي عن هالدراسة يلي بتأكد يلي كنا ذكرناه سابقا بحلقاتنا عن نشأة الإنسان الأومو سابيانس.
كنا حكينا بالنشر العلمي كمان عملنا حلقات
بتأكد هيدي الدراسة أنه الأومو سابيانس نشأ بأفريقيا من 300,000 سنة، وأظهرت أقدم رفات معروفة للإنسان اكتشفت بجبل أرهود واقع بين مراكش وساحل المحيط الأطلسي بالمغرب، أنه هالجنس البشري المعاصر كما يسمى بالعربي يعني أومو سابيانس نشأ بأفريقيا مثل ما قلنا قبل أكثر من 300,000 سنة. إنما ندر التروفات الإنسان يلي عاش بمراحل مبكرة من التاريخ وتناثره أو موزع بأكثر من منطقة جغرافية متباعدة بأفريقيا مثل أثيوبيا وجنوب أفريقيا خلوا من الصعب تكوين صورة كاملة عن كيفية نشوء الأومو سابيانس وانتشاره بأنحاء القارة قبل ما ينتقل لمختلف أرجاء العالم. وبتقدم دراسة جديدة هالأمور مستعينة أكيد بكل التطورات يلي كمان بنحكي كتير عنها بالنشر العلمية اللي هي DNA. هالمرة حكيوا أكيد وعم بيلحقوا الجينوم تبع سكان أفريقيا المعاصرين ومقارنتها مع ما تبقى من الأومو سابيانس يعني الأسلاف من البشر بأنحاء أفريقيا، حتى نقدر نتأكد أنه هالأومو سابيانس كان موجود من أكثر من 3000 أو 300 ألف سنة عفوا. وخلص البحث إلى أنه جميع البشر يلي على قيد الحياة حاليا ممكن إرجاع جذورهم إلى مجموعتين سكانيتين كانوا عايشين بأفريقيا قبل حوالي مليون سنة.
مننتقل لخبر بيتعلق بالواتساب. في طريقة جديدة اليوم أو واتساب فينا نستعمل اليوم بعض الأشياء الحديثة اللي عم بيتم تحديث هالعملية هيدي بشكل أنه تخفي محادثات الواتساب الحساسة. هالخاصية الجديدة بتخلي أو بتسمح بإخفاء المحادثات الأكثر خصوصية، وهيدي طبعا الكل بيحاولوا انه يفوتوا على هذا الموضوع، كانوا يتمنوا انه يكون في شيء بيخبي او يخفي الحوار او بالاحرى المحادثات الخصوصيه اللي عم بتصير، وكان طلب لكل المشتركين وبشكل متزايد، يعني خاصه وانه بدل ما نسميها دردشه بين شخصين. هون صار في مثل واتساب تم اطلاق ميزه جديده مع اخر نسخه حديثه خلينا نقول، تسمح للمستخدمين باغلاق محادثه ما بحيث لا يمكن لاي شخص قراءتها من دون كلمه مرور. يعني هلا صار في مود باس يمكن لحتى يفوت شخص على اي محادثه بتكون بين شخص وشخص، مش انه متيحه للكل مما اخذ الواتساب بيشوف المحادثات. وبتشمل هالميزه قفل الدردشه، وبتتيح الميزه الجديده اخفاء سلاسل المحادثات الاكثر سريه عن اعين المتطفلين بملف منفصل. بمجرد وضع المحادثات بمكان تخزين خاص، ورح تتمكن من الوصول لها باستخدام رمز مرور او عبر بصمة الأصبع. وبيشتغل قفل الدردشة أيضا على إخفاء محتويات الرسالة عند ظهورها بالإخطارات. هذا الشيء بيعني أنه ما ممكن لأي شخص من رؤية الرسائل الصوتية أو النصية أو الحس، يعني اللي هي حساسة تعتبر، حتى لو استعار تليفونك، يعني حتى لو تم استعارة التليفون ما في الإنسان يفوت على أي شاتينج عم بتصير أو أي محادثات عم بتصير إلا ما يكون في مود باس اللي هو بيكون مع الشخص، عشان هيك ولا ممكن أنه يكون متاح للكل. وهذا الشيء بيساعد بتجنب الإحراج، خاصة وقت اللي بيكون في نصوص حساسة. في كتير أشخاص،
وهذا كمان يمكن بيخلي أنه الأمور الخاصة شغل أمور سرية يقدر يتنقلها الواحد بطريقة أفضل
كمان، لأنه بالإجمال واتساب مما كان بيقدر، إذا كان تليفونك موجود على الطاولة ومفتوح مما كان بفوت على اللي بيشوف كل شيء تقريبا. يعني بقى عم بيقولوا كمان أنه هالميزة جديدة من واتساب انتظروها الكل، وحاليا تعتبر ميزة ثورية. بس كيف ممكن أنه تتفعل هالميزة الجديدة؟ سهلة الاستخدام، فبعد تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار فينا قفل الدردشة مسمينه عن طريق النقر، هي هيك مثل
كليك
خلينا نقول، على بننقر على اسم الشخص او المجموعه واختيار القفل. وللكشف عن هالدردشات نسحب الشاشه ببطء الى صندوق الوارد الخاص بكل واحد منا، ومندخل كلمه المرور تبع تليفوننا. وبالأشهر اللي جاية عم بخطط واتساب لإضافة المزيد من الخيارات لقفل الدردشة، بما في ذلك تعيين كلمة مرور مخصصة لمحادثات المقفلة، يعني بين شخص وشخص وبتنتهي هوني، ما حدا بيقدر يدخل أبدا. هيدي كلها يعني أشياء جديدة عم تدخل على الواتساب، بتصور رح تلاقي كتير قبول عند المستخدمين، وربما أن يكون هذا الشيء مفيد إذا كنت بدك تتأكد من إخفاء الرسائل عن اللي موجودين حواليك واللي بيعرفوا كمان حتى بعض الأمور الخاصة فيك.
يعني اقفل الواتساب بيقفل نشرة العلمية لليوم، بس اكيد مش عطول لانه رح نحمل معنا الاسبوع المقبل مواضيع كتير مهمة كمان.
صحيح.
بالختام إعادة لعناوين النشرة العلمية.
ملف الطيور المقيمة والمهاجرة بلقاء خاص.
شات جي بي تي نصايح لتجنيب أضراره على الأطفال.
المياه تنحسر بنص بحيرات العالم وسدوده.
جلد إلكتروني بيشبه جلد الإنسان بطور التطوير.
منظمة الصحة بتوصي بتعديل لقاح كورونا لاستهداف سلالة واحدة فقط.
أومو سابيانس نشأ بأفريقيا من 300 ألف سنة.
خاصية جديدة فيك تخفي محادثات الواتساب الحساسة.
لهون بتنتهي نشرتنا العلمية لهالأسبوع. إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي. رانيا.
إلى اللقاء فادي. إلى اللقاء مستمعينا. إلى اللقاء فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. نحن نشكرك.